رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا. ففي هذا الحديث من حسن العشاء وطيب المداعبة ما لا يخفى على متأمل. ففي هذا الحديث من حسن العشاء وطيب المداعبة ما لا يخفى على من يتأمل. وثالثا قال وحدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، وهي مداعبة ظاهرة وهي حق واضح، إذ كل إنسان ذو أذنين وإلا لا، ذي المداعبة يا ذا الأذنين تعال، مداعبة وهي حق ليس بباطل، وتدخل السرور والغبطة على من داعبه بذلك. يا ذا الأذنين اثنين، قل أنت يا ذا العينين ولا حرج. وأخرى قال وحدث أنس بن مالك فقال كان رجل من أهل البادية يقال له زاهر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، إما جبنة وإما لبن، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون عائل بشيء يعطيه إياه، فكان فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى باديته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يوما إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، إن زاهرا بادية، لأن كل ما في البادية يجيء إلينا ونحن حاضرته ونحن حاضره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان هو رجلا دميما ما حسن الخلق والهيئة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه في السوق، يبيع إما جبن وإما سمن وإما، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل لأنه ما يستطيع، احتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما أنصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد. فقال لرسول صلى الله عليه وسلم إذن والله تجدني كاسدا ما يشتريني أحد، هذا البادي، إذن تجدني كاسدا كبضاعة كاسدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد، أنت عبد الله، أنت عند الله عبد غال. وجعل صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن والله تجدني كاسدا، والكاسد الذي ما يباع ولا يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، هنيئا لك يا زاهر، أنت عند الله غالي، أنت عند الله غالي. قال فالمزاح في هذا الحديث ظاهر بصورة واضحة، ومعه من كمال الخلق وحسن الصحبة وطيب المخالطة ما لا مزيد عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا حمي الوطيس واشتد المعركة كبار الأصحاب ورجال الحرب يلوذون بجنابه يمازح هذا الممازح. وأخرى قال: وروى البخاري رحمه الله أن رجلا كان يقال له عبد الله ويلقب بحمار، اسمه عبد الله ويلقبونه بحمار، وكان مضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى به في الشراب أي السكر ليقام عليه الحد، فجيء به يوما فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فقوله وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يمازحه حتى يضحك، والمزاح يكون بين اثنين فكل واحد منهما يمازح الثاني، فهذا أيضا دليل المزاح وأن النبي كان يمازح. وهذا الرجل مبتلى يشرب الخمر لما حرمت يؤتى به لإقامة عن الحد فيقام عن الحد ويعود، فمل الحاضر قال لعنه الله ما يبرأ من هذا المرض، فما رضي لهم أن يقولوا لعنه الله، بل قال كيف تلعنه وهو يحب الله ورسوله، ومن أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله، هذا الرفق المحمدي. وأخرى قال: وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أو حدث أنس بن مالك فقال ماذا قال؟ قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يحدو بنسائه، الحادي الذي يسوق البعير ويغني أغنية تجعل البعير ينطلق ويمشي، كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يحدو وبنسائه يقال له يقال له أنجش، اسمه أنجش من النجش، فحدا يوما فأعنقت الإبل أي مدت أعناقها ومشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجش ارفق بالقوارير، ويحك يا أنجش ارفق بالقوارير، والقوارير جمع قارورة زجاجة تنكسر، والنساء كالقوارير بضعفهن تسقط واحدة تنكسر. هذا التعبير تعبير من هذا؟ ويحك يا أنجش ارفق بالقوارير أي بين النساء، فإطلاق القوارير على النساء مداعبة ظاهرة وإلنا، ووصفهن بالقوارير لضعفهن كذلك، فلو سقطت إحداهن من هودجها تكسرت، ولو كنا غير أمهات المؤمنين لصح أن يقال إن الحداء وهو صوت الحاد الرقيق قد يوجد في نفس المرأة آثارا غير صالح، لكنه أمهات المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرفق بهن حتى ما تسرح الإبل بهن، خشية أن تسقط واحدة تنكسر. وأخرى قال: وحدث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث الذي حدثتنا بحديث خرافة، والحديث رواه الترمذي وأعله، لكن ذكرناه لما فيه من الفائدة، حديث خرافة. ما معنى حديث خرافة؟ فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرين ما خرافة؟ أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من بني عذرة أثرته الهن في الجاهلية، أخذوا أسيرهم الجاهلية، فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس إلى الناس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، هذا حديث خرافة. والمداعبة في هذا الحديث ظاهرة، فالرد على القائل حديث خرافة، فبدل أن يؤنبها لاطفها وداعبها وقص عليها قصة خرافة العزري. الآن عرفتم حديث خرافة، رجل اختطفته الجن ونقلوه إلى حياتهم وما هم عليه وعاش زمنا ثم ردوه، فأخذ يحدث عما شاهد وسمع ورأى مع العالم الجن، فمن يسمع ذلك يقول هذا حديث خرافة. لكن العامة عندنا حديث عن حديث كذب يقصدون بخرافة الكذب. والصحيح ما سمعتم، رجل اختطفته الجن وعاش معهم زمنا ثم ردوه إلى الناس، فأخذ يحدث بما رأى وما سمع وما شاهد من تلك الأمور العجيبة، فأصبح يقولون في حديث خرافة لأنه حديث كذب. قال وأخرى، وحدث الحسن البصري رضي الله عنه فقال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الله الجنة، يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال يا أم فلانة إن الجنة لا يدخلها عجوز، وهي عجوز. يا أم فلان كناها، يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول إنا أنشناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والله ما تدخل العجوز الجنة، والعجوز من الرجال يدخل أيضا، والله ما يدخل حتى يكون كابن 33 من عمره. هكذا كان يداعب ويمازح، هل قال غير الحق؟ والله ما يقول إلا الحق، ويشرح الصدر ويطيب الخاطر ويزيل الهموم على الحاضرين. مرة ثانية قال وحدث الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لأن يدخلني الجنة. قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخل وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وأخرى وحدث أن امرأة جاءت تسأل عن زوجها، الحسن البصري حدث أن امرأة جاءت تسأل عن زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجك الذي في عينيه البياض، فبكت وظنت أن زوجها عمي. جاءت تسأل عن زوجها فقال زوجك الذي في عينه بياض، فبكت وظنت أن زوجها قد عمي، فأعلنت فأعلمت أن العين لا تخلو من بياض، فكانت مداعبة كمداعبة في صلى الله عليه وسلم للعجوز قبلها. العين تخلو من البياض، كل عين بها بياض. قال فكانت مداعبة كمداعبته صلى الله عليه وسلم للعجوز، ومصداقا لما قدمناه من أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في مزاحه إلا حقا، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تجاعبنا, قال إني لا أقول إلا حقا. يا رسول الله إنك تجاعبنا, فقال إني لا أقول إلا حقا. وهو كذلك, وصل اللهم عليه وسلم تسليما. الآن مع بعض الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول أسكن بالمدينة المنورة وقمت بعمرة في شهر شوال ثم عدت إلى المدينة, ولما كان موسم الحج حججت الفريضة بأهلي ولكنني لم أذبح, فهل علي دم؟
السؤال فيما سمعت اعتمى في شوال وعاد إلى المدينة بلده ثم حج مع أهله مفردا, فهل علي شيء؟ الجواب لا شيء عليه. إليكم فقه هذه المسألة. عندنا أنواع الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. أنواع الحج ثلاثة: إفراد, اعتماء, تمتع, قران. أيها أفضل؟ الذي أجمعت عليه أمة الإسلام, وأعني بذلك علماءها وفقهاها, أن الإفراد يكون أفضل من التمتع ومن القران إذا كان يعتمر ويعود إلى بلاده ثم يحج من عامه, فيفصل العمر عن الحج بسفر ونفقة, فهذا الإفراد أفضل له. يعتمر في شعبان, في رمضان, في شوال, في القعدة, ويعود إلى قومه وأهله ثم يحرم بالحج مفردا, الإفراد هنا أفضل. القران متى يكون أفضل؟ إذا كنت تقود الشاء أو البعير أو البقرة من بلدك هدي تهديه وتحرم وهديك معك, ولا تحل أبدا حتى يذبح الهدي يوم العيد, فهذا القران جمع بين العمرة والحج, فالقران هنا أفضل لأنه ساق الهدي, وهو الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره الله له, ساق معه الهدي من المدينة, فمن ساق الهدي لا يحل أن يتحلل أبدا, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهو جامع بين الحج والعمرة, لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة. فإذا وقف بعرفة ونزل إلى ميناء يوم العيد ينحر ما أهداه ويتحلل, هذا القران أفضل. أما يقرن بدون ما يسوق هدي ما هو بأفضل. ثالثا التمتع متى يكون أفضل؟ التمتع هو أن يحرم بالعمرة, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وسعى وتحلل ثم يبقى في مكة ولا يعود إلى بلاده, يبقى في مكة ويحج من عامه, فذلكم المتمتع وعليه هدي كما على القارن, والهدي شاء كأضحية العيد يذبحها في ميناء, وإن عجز ذبحها في مكة ولا حرج. إذن فسؤال السائل يقول أحرمت بعمرة ورجعت إلى بلد المدينة وحججت مع أهلي, هل علي شيء؟ الجواب ماذا تقولون؟ لا شيء عليه, وإفراده أفضل.
جزاكم الله خيرا. والسائل يقول زوجتي كانت مرتدية للنقاب والقفازين حيث كانت زحام, ولم تستطع أن تنزعه خشية الفتنة، فهل عليها فدية؟
الجواب: ما دامت خافت عن نفسها الفتنة فلا حرج. حقيقة المحرمة لا ينبغي لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، علامة أنها محرمة وأنها ذاهبة إلى الله. الرجل كيف نعرف أنه محرم؟ بكشف رأسه ولباس الرداء والإزار. والمرأة كيف نعرفها حتى نتقيها ونقول هذه في عبادة؟ لباسه وهو. إذن فلتكشف عن وجهها وعن كفيها ليعلم أنها محرمة بحج أو عمرة. فإذا خافت الفتنة، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نسجل على وجوهنا الخمار، ما تنتقب تجعل قطعة قماش على رأسها إذا مرت برجال أو جالستهم تسجلها. هذا هو المطلوب. هذه بقيت منتقبة وكذا، فلتطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: استعملنا خلال فترة الحج أي أثناء الحج كل مواد التنظيف من معجون أسنان وصابون وغيره، وزوجتي اغتسلت الشامبو، فهل علينا شيء
وهم محرمون؟ السائل حسب ما فهمنا يقول: كنا محرمين بالحج، ونساؤنا يستعملنا العطور ونحن نستعمل كذا والصابون فيه رائحة وفيه عطر، نقول هذا لا ينبغي ولا يجوز، ومن الخير أن يفدوا فدية صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين.
جزاكم الله خير.
أحوط لديني. نعم.
شاب يقول: عاهدت الله واقسمت ألا أدخن بقولي أعاهد الله وأقسم ألا أدخن، وبعدها بيومين عاد إلى التدخين، فقال: عاهد الله وأقسم ألا يدخن بقولي أعاهد نعم بقولي أعاهد الله وأقسم ألا أدخن، وبعدها بيومين عاد إلى التدخين، فما كفارته؟
كفارة: يجب أولا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لو يمزق لو يكفر لو يصلب ما يعود للتدخين، فإن التدخين حرام وقد عرف هو ولذا حدث. ثم عليه أن يكفر عن يمينه، والكفارة إما إطعام 6 مساكين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام حسب طاقته، إن قدر على الإطعام أطعم 10 مساكين، عاجز صام 3 أيام، وعليه أن يتوب أو يصبح يتلاعب بدين الله، وقد يحال بينه وبين التوبة فيهلك مرة واحدة. كيف يعاهد الله على أن يترك معصية ثم يأتيها؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت عن والدتي ولم أثبت الفرض، معنى أنه لم يحج عن نفسه كما يظهر في السؤال، أفيدونا جزاكم الله خير. قال: حج عن والدته ولم يحج عن نفسه.
يقول السائل: حججت عن والدتي الميتة وما حججت عن نفسي. نقول: حج عن نفسك في العام المقبل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: وجدت مالا في المدينة،
ما دام لبيك اللهم حجا عن أمي أم سليمان وأدى الحج بكامل، هكذا كيف ينقلها؟ نقول: بقيت حجة في ذمتي العام المقبل يحج عن نفسي.
قال: من وجد مالا في المدينة المنورة أو في مكة فكيف له أن يتصرف فيه؟
يقول السائل: وجدت مالا في الحرمين الشريفين المدينة أو مكة، فكيف أتصرف به أو ماذا أعمل؟ هذه نقطة، إلا أن في مكة لا يصح التقاطها، لا تلتقط لقطتها. إن وجدت قنطار الذهب في مكة لا تمسه بيدك. اللقطة في مكة لا يحل لمؤمن أن يلتقطها، يترك في مكانها. لأن الحجاج والعمار يغادرون البلد، فإذا أخذت أنت وأصبحت تعلن عنها كل جمعة هم ذهبوا إلى ديارهم، من يسمعك؟ أما اللقطة في المدينة وفي غيرها في أنحاء العالم، إذا كنت واثقا من نفسك أنك تأخذها وتحفظها وتعلن عنها كل يوم كل أسبوع أمام المسجد، من ضاع له شيء فخذها وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإن كنت عاجز عن ذلك ونفسك ما تقوى على مثل هذا خليها في مكانها. أما مكة فلا تلتقط لقطتها، والعلة هي أن الحجاج سافرون ما ينتفعون بإعلانك عنها بعد أسبوع أو أسبوعين، فلذا خليها في مكانها، يأتي الحاجة والمعتمر يجدها في مكانها. نعم. يقول المعقب جزاه الله خيرا: اعلم ان هناك شرطة موجودة لهذه المهمة في الحرمين، وعليه فمن وجد لقطة ما التقطها بل ياخذها يعطيها لهذه الشرطة الجماعة، ومن ضاع له شيء يسأل الشرطة ويعطى حاجته. هذا احسن شيء، هذا فيه رفق من المؤمنين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحذاء الذي ذكر في الحديث هو الأناشيد الإسلامية الموجودة اليوم؟
حذاء البعير. يقول: هذا هل هو كالأناشيد الإسلامية؟ أولا ما سمعنا ألفاظ الحذاء، وهو نغم مع صوت يجعل الإبل تسرع في مسيرها. والأناشيد الإسلامية إذا خالت من البذاء والكذب والشرك فهي جائزة. كان من شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الحسان في المسجد النبوي يشيد الشعر. الأناشيد متى نكره أو نتركه؟ إذا فيها كلام سيء يثير الغريزة، يحرص على الفتنة، في باطل شرك، هذا ما يجوز. أما ما دام كلامه طيبا يرغب في الخير ويحفز النفوس لتعمل الصالحات فهو جائز سواء في المسجد أو في غيره.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الليلة فضيلة الشيخ يقول: إذا دخل الرجل إلى المسجد والمؤذن يؤذن فماذا عليه أن يفعل؟ هل يجلس أو يصلي ركعتين؟
يقول السائل: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل أجلس حتى يفرغ المؤذن ثم أقوم فأصلي تحية المسجد، أو أبقى واقفا أحكي معه الأذان ثم إذا فرغ أصلي، أو ماذا أصنع؟ من الخير أن تقف وأن تبقى واقفا تحكي ما يقول المؤذن حتى يفرغ، وبعد ذلك تصلي تحية المسجد. وإن كنت مريضا أو عاجز ما تستطيع اجلس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن الليلة مع آية النبوة المحمدية، وهي فصاحته ومعرفته للغات العرب جمعا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: نترك صاحب الشفاء وهو القاضي عياض رحمه الله، نتركه يصف لنا فصاحة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول تحت فصل من كتابه الشفاء: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يشهد سلامة طبع لا يجهد سلامة طبع وبراءة منزع وإيجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معاني وقلة تكلف. أول ما أوتي صلى الله عليه وسلم مجامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب يخاطب كل أمة منها بلسانها ويجاورها بلغتها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. أصحابه كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهم وعلي يسألون أحيانا ما معنى قولك كذا، حتى كان من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. ومما اختص به وتفوق فيه فلا يدانيه فيه غيره ولا يساميه فيه سواه أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كل قوم بلهجتهم وفصاحة ألسنتهم وبلاغة كلامهم، فكلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ليس هو ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وقطها النهدي وقطن بن حارث العليمي والأسعد بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. كلامه مع أهل اليمن غير كلام مع أهل الحجاز، ويفهم كل لهجة على حدة، وسنسمع أمثلة ذلك. قال: وهذه نماذج من كلامه، صور من كلامه مع الأقوام المتباينين اللهجات، وإن شملتهم الجزيرة العربية دارا واللسان العربي منطقا. فتراه يخاطب كل قوم بلهجتهم وفصاحتهم في كلامهم ويتفوق عليهم ويفوز. أولا، لما وفد عليه صلى الله عليه وسلم بالمشعار الهمداني كتب إلى همدان كتابا وبعثه مع ذي المشعار: خذه. وهذه جمل من هذا الكتاب، تأملوها: إن لكم فراعها ووهاضها وعجازها تأكلون جملافها وترعون عظاءها، لنا من دفعهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة السلب والناب والفيصل والفارد والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. فهذا الكلام بلهجة همدان إذا سمعوا الحجاز أو النجد وحتى القريشي يحتاج في أكثره إلى شرحه وبيانه. ثانيا، وفد عليه طفح النهد وشكى إليه ما أصاب قومه من القحط، وطلب منه أن يدعو لنهد القبيلة بالخير، فقال: اللهم بارك لهم في محضها ومحضها ومذقها، وابعث راعيها في الدشر، وافزع لها التمر، وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودار الشرك ووضائع الملك لا تلقط في الزكاة ولا تلحق ولا تلحق في الحياة ولا تتثاقل في الصلاة. أكثره لا يفهم. ثالثا، وكتب لبني نهد في الوظيفة والفريضة فقال: ولكم الفارض والفريش وذو العنان والركوب والفلق الظبيين، لا يمنع سرحكم ولا يعرض طلحكم ولا يحبس بركم ما لم تضمر الرماق وتأكل الرباق. من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة. رابعا، وكتب إلى وائل بن حجر فقال: إلى الأقيال العباهلة والأرواح المشابيب، إلى الأقيال العياهلة والأرواح المشابيب. وجاء فيه أيضا في هذه الكتابة: في السابعة شاة لا مقودة الألباط، ولا ضناك ولا أنقص السيحة، وفي السيوب الخمس، ومن زنى مما بكر فضعطوه مئة واستوفضوه عاما، ومن زنى ممن سيب من سيب فضرجوه بالأضاميم، ولا تصيم في الدين ولا غم في فرائض الله، وكل مسكر حرام. ووائل من حجر يترقى على الأقيال، ووائل من حجر يترقى على الأقيال. خامسا، وقوله: فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاس، في حديثهما عطية السعدي، فقال كلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وقوله في حديث العامري حين سأله فقال صلى الله عليه وسلم: سل عنك، أي سل عما شئت، وهي لغة بني عامر، سل عنك. قال: من كل ما تقدم من نماذج كلامه صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أنه كان يخاطب كل قوم بلهجتهم، ويتفوق إليهم في الفصاحة والبيان، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك ليبين للناس ما نزل إليهم. وإذا خاطب الأنصار والمهاجرين من قريش وأهل نجد والحجاز بكلامه المعتاد حلق في سماء البلاغة والبيان، ونثر الدرر من كلامه الجامع للحكم المشتمل على فنون الهداية وضروب البيان، وهذه نماذج من ذلك الكلام. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحدة على من سواهم، ذي لغة قريش ونجب الحجاز. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما معنى تتكافأ دماؤهم؟ أبيض أسود، غني فقير، صغير كبير، دم واحد. هذا من التكافؤ، دم السلطان كدم الصعلوك، دية واحدة وجزاء واحد. تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي مامون يستطيع أن يؤمن كافرا ليدخل البلد لأمر ما وليس عليه من إثم ولا قطيعة. وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم: أمن من أمنت يا أمهاني. ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحدة على من سواهم. انزع العالم الإسلامي وما بقي من عوالم الكفر كلهم، المسلمون يدهم واحدة عليهم، لا تفرق ولا تجزيع أبدا. هذه القاعدة الأصولية في السياسة بهذا الكلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحد على من سواهم. ثانيا، أقواله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الناس كأسنان المشطي، الناس كأسنان المشطي، والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. ما هذه الحكمة؟ الناس كأسنان متساوون كأسنان المشط، ما في واحد طويل وآخر قصير، هذا عزيز وهذا ذليل، والمرء مع من؟ مع محبة. لو كنت تحب الله أنت مع الله، تحب الرسول أنت مع الرسول، تحب الصالحين أنت مع الرسول، من يحب الكفر والكافرين والله معهم. هذه القاعدة وحدها من يردها؟ المرء مع من أحب، لأنه إذا أحب فساق سوف يصبح فاسقا والله يكون معهم، إذا أحب فجار كذلك، إذا أحب صلحاء ربانيين سيكون كذلك. المرء مع من أحب، كقوله من تشبه بقوم فهو منهم. لن تستطيع البشرية أن تنقض قاعدة هذه وتقول المرء مع من أحب ولكن ليس منهم، يحبهم ولكن ليس منهم، مستحيل. سأله سائل في الحلقة أي عمل يدخل الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ماذا عملت؟ قال أنا ما عندي إلا أنني يحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. هل حقق المسلمون هذا وهم 43 دولة؟ ما يحققون حتى يكونون دولة واحدة، إمامهم واحد ودستورهم واحد ودينارهم ودرهمهم واحد، الوحدة. من فرقهم العدو. إلى متى ما نفيق ونجتمع في الروضة ونوحد صفوفنا؟ من يحجبنا عن هذا؟ الشهوات والأطماع والأهواء. ثانيا قوله الناس كأسنان المشطي، والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. الذي ترى له الخير وهو لا يراه لك لا صحبة فيه، لا خير في صحبته، ما يصاحب أبدا. والناس معادن، هذا ذهب وهذا طب، هذا تاج وهذا عاج، معاد كمعادن الأرض. وما هلك امرؤ عرف قدره، ما هلك إنسان عرف قدره، الذي يعرف قدره ما يهلك، لأنه ما يتشجع أو يتجرع على الباطل ويهلك. يعرف قدره يلزم حاله ما يتعرض للهلاك والدمار. ماذا قال؟ قال وما هلك امرؤ عرف قدره، وقال المستشار مؤتمن. من استشارك فقد ائتمنك، يجب أن تفي له وأن تنصح له وتقول الحق. ما عرفت تحيل إلى من يعرف. المستشار مؤتمن، استشارك لا تبيع ما قال لك ولا تفضحه ولا تقوله بغير الحق والخير. ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. جواهر السلام هذا ولا ماذا؟ رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إذا قال خيرا غنم الأجر والمثوبة وإلا لا، وإذا سكت سلم من العيب وإلا لا والنقص. يا ليتنا نحفظ هذه الجواهر. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم في عرضه وماله وبدنه ودينه. وقوله أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم لله قلبك وارد، تسلم من عذاب الدنيا وخزي الآخرة أو خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يؤتك الله أجرك مرتين. وقولوا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألكون ويؤلفون. إن أحبكم إلي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، لا كبرية ولا تعالي ولا سلين وتطامن، الذين يألفون على أول مرة ويؤلفون لكمالهم وسلامة عقولهم. ويقول ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها أبدا. وهل هناك من له وجهان يتكلم معك بوجه ويتكلم مع الآخر بوجه، يقول لك كلاما يقول خلافه للآخر؟ ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ومن لم يكن عند الله وجيها كان خسيسا هالكا والعياذ بالله، ومن لم يكن عند الله وجيها كان خسيسا هالكا والعياذ بالله. ويقول اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله يا عبد الله حيث ما كنت، سواء كنت في المدينه او في باريس، واتبع السيئه الحسنه تمحها. اذا زلت القدم وقال الإنسان كلمة باطلة وتحرك حركة محرمة يتبعها على الصواب حسنة، الاستغفار والبكاء والصلاة والصدقة تمحها. وخالق الناس أبيضهم وأسودهم بخلق حسن. ويقول ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بينها عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل كذا قال فلان كذا وكثرة الأسئلة وإضاعة المال، كل هذا حرمه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم ما قاله من الكلم الذي لم يسبق إليه ولا قاله أحد قبله، إليكم كلمات قالها ولم يسبق بها أبدا ولا قاله واحد أحد غيره. ما هذه الكلمات؟ حمي الوطيس، عربية جديدة ما كان عرب يعرفونها حتى قالها في أحد. حمي الوطيس اشتعلت نار الحرب، ومات حتف أنفه. هذه الكلمة ما كان عرب يعرفونها سواء في اليمن أو حضرموت أو النجد أو الحجاز، كلمة جديدة من كلمه صلى الله عليه وسلم، مات حتف أنفه، بمعنى ما مات مقتولا، مات في مرضه، مات فلان حتف أنفه. ثالثا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ما عرفها العرب ولا سمعوا بها، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أبدا، لأن إذا لدغ أول ما يعاود يدخل يده مرة ثانية وهو مؤمن أي فطن، أما غير المؤمن ممكن يلدغ من جحر واحد عشرات مرات. لا يلدغ من مؤمن من جحر مرتين. ويقول السعيد من وعظ بغيره، السعيد من هو السعيد؟ هذا من وعظ بغيره، أرى غيره ما يعانيه وما يقاسيه من البلاء فتجنب مواد ذلك وأسبابه. السعيد من وعظ بغيره. ويقول وقوله صلى الله عليه وسلم يوما ما رأينا الذي هو نعم، وقيل له صلى الله عليه وسلم أي قال وأصحابه يوم الأيام ما رأينا الذي هو أفصح منك، هذه شهادة أصحابه رضوان الله عليهم، ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني بلسان عربي مبين. لما قالوا ما أين أفصح منك يا رسول الله، قال وما لي وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وكيف لا يكون كذلك وهو من قريش ونشأ في بادية بني سعد وأنزل عليه القرآن وأوتي جوامع الكلم فصلى الله عليه وسلم تسليما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وياكم. وخلاصة القول هي أن فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا عجب فيها ولا غرابة ما دام مضريا قرشيا هاشميا. خصه ربه بالعناية في التأديب والتربية وهيأه للوحي وحمله البلاغ والبيان، فصلى الله عليه وسلم ما نطق ناطق وأبان من كل مخلوق من إنس وجان. كيف رأيتم فصاحة نبيكم صلى الله عليه وسلم يتكلم بلهجات العرب على اختلافها، والعرب أنفسهم لا يفهمونها وهو يفهمها ويكتب لهم بها ويخاطبهم بها، وذلك لأنه يستمد علومه من الله عز وجل. فصلوا عليه وسلموا تسليما. والآن مع بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: إذا قام الإنسان لصلاة الفجر متأخرا فإن ذهب يتوضأ طلعت الشمس، فماذا عليه أن يعمل؟ هل يصلي على حالته وإن كان جنبا؟
الجواب: رفع القلم عن ثلاثة من بينهم النائم، ما دمت نمت واستيقظت ابدأ بالوضوء أو بالغسل وإن طلعت الشمس. ويوجد من أهل العلم من يقول يتيمم ويصلي إذا خاف أن تفوته صلاة الصبح، لكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم هو أنه معفو عنه غير آثم، استيقظ فليبادر على الفور بالغسل إن كان جنبا أو بالوضوء إن كان محدثا حدث أصغر، ويصلي وإن طلعت الشمس.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم رمي الكتب والجرائد التي كتب عليها كلام المحترم.
سائل يقول: ما حكم الرجل أو المرأة يرمي بالكتب والصحف والجرائد وفيها اسم الله وفيها كلام الله ويرميها؟ نقول: أين يرميها؟ فإن كان يرميها في المزابل يا ويله هلك، وإن كان يرميها بمن يفصل على جهة حتى تتجمع ثم يدفنها أو يحرقها فذلك لا بأس به. الصحف والمجلات والكتب التي تمزقت تجمع ثم تدفن كما يدفن الميت، وإلا تحرق على شرط أن يحرقها في حفرة ويدفنها عليها خشية أن تتطاير في الأرض وتجاذب النعال. ومن لم يحترم كلام الله ما هو بمؤمن. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد ذكرتم فيما سبق أن الخائف على نفسه له أن يحلق شيئا من لحيته أو أن يحلق لحيته أو شيئا منها ويترك شيئا منها، فما المطلوب من فضيلتكم بيان ضوابط هذا الخوف الذي يرخص له به حلق اللحية؟
مرحبا، فليدخلوا بكلهم في هذا القلب الواسع. أولا، لو سبق أن قال بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو تلامذتهم وأحفادهم أو الأئمة لقلت لكم قال رسول الله أو قال الإمام مالك أو أحمد، ما عندنا في هذا قول. لكن ما هو الفقه؟ هو فهم أسباب الشريعة. فأنا فهمت ما فهمتكم أن حلق اللحية والشارب حرمته أنه ملعون، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وقلنا: هل تسمحون لزوجتك أن تجعل لحية أو شارب؟ والله ما ترضى. ترضى؟ فهي كذلك ما ترضى أن تكون مثلها. للفرق بين الفحول وبين النساء، بين حمال أعباء الدنيا وبين القاعدات القاصرات في البيوت. فمن هنا نظرنا إلى أن الأخذ من اللحية وإن كان يفوت سنة، لكنه يمنع من اللعنة والخروج منها. إعفاء اللحية من سنن الإسلام، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله بالإجماع. ثبتم. فمن أخذ من لحيته بقي له لون الفحول والرجولة، فيأخذ من اللعنة ويفوته أجر. فأيهما خير؟ يحلق أو يبقي شيئا من لحيته؟ يبقي شيئا من لحيته. ثانيا، قلنا إذا كان في بلد في فتنة دائرة، كل من وجدوا له لحية سجنوه أو ضربوه، المؤمن ما يهينه الله ولا يذله. تبهتم. فإن حلق لحيته أياما معدودة وقت معين حتى تزول الفتنة والحرب، لا بأس به، للضرورة أحكام. أليس هذا مضطرا؟ مع أنه يشاهد علماء حالقين وجوههم، حكام حالقين وجوههم، أغنياء حالقين وجوههم، وهو إذا حلق كفر يعني؟ الجواب لا. هذه سنن من سنن الإسلام، المحافظة عليها واجبة. لكن إذا اضطر اضطرارا كما قدمنا في بلاد فيها الاضطهادات وحلق مؤقتا فقط، يوم ما تزول الفتنة يعود إلى سنة الرسول، يوم يهجو ذلك البلاد يعود إلى هذه السنة. هذا الذي قلته وما زلت أقوله، ومن عنده غير هذا يفتي به سأله.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو الفرق بين وقت صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟
يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، أو ما وقت كل منهما؟ صلاة الإشراق هي إذا أشرقت الشمس وارتفعت قدر رمح وارتفعت، يصلي صلاة الإشراق. وأما الضحى عندما يشعر البعير الصغير ما يستطيع يمشي على رمح من شدة الحر، عند اشتداد الحر في الساعة 11 و10 يوم ما يكون البعير الصغير ما يستطيع يمشي على الأرض من شدة حرها، مات هذا 11 و10 هذا وقت الضحى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمدخن أن يكون إماما للجماعة؟
هل يجوز
للمدخن أن يكون إماما للجماعة؟
هل يجوز للمدخن أن يكون إماما للجماعة؟ لا يجوز أن يكون إماما ولا أن يكون مأموما. يجب أن يتوب إلى الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا فسق وفجور. هذا كيف تقول فسق وفجور يا شيخ وانت تنهى عن مثل هذا القول؟ اسمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يشتاك بعود الأراك ويدلك به لسان أفامه ويقول: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء. لماذا تطيب هذا الفم؟ أسألكم بالله، أليس من أجل أن يذكر الله؟ فكيف إذن يا عبد الله تلوث فمك وتخبث وتلجي اسم الله عليه؟ والله ما يجوز. ولهذا قلت غير ما مر إذا مررت بمن يدخل لا تسلم عليه خشية أن يقول وعليكم السلام فيجري اسم الله على فمه النتن، كالذي على المرحاض ما تسلم عليه خشية أن يذكر اسم الله وهو في المرحاض، فما دام يدخن في تلك الحال ما يسلم عليه أبدا مخافة أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله أجر اسم الله وإلا لا. ثالثا أو رابعا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق تحت قدمه. هذا ملك عن يمينك بدل أن تتطيب وتطهر تنفق في وجهه النار، والبصاق حرمه الرسول. الذي يدخن ما ينفث في وجه ملك كيف يصح هذا؟ هذه من شبائر الذنوب ولم يشعر بها الناس، آثارها سيئة. فلهذا نقول إذا عين الحاكم الإمام مدخن على أهل القرية على أهل الحي أن يذهبوا إلى الحاكم ويتوسلون بوسائل شرعية حتى يمنعوا هذا الإمام من أن يؤمهم، ما يسكتون فقط ويغضبون، يذهبون إلى وزير الأوقاف إلى الشؤون الدينية، هذا إما يترك التدخين وإما يصلي بالناس صلاة باطلة، فإن عاجزوا حينئذ صلوا ببيوتهم لأن صلاته باطلة. اللهم إلا إذا كان إذا تدخن توضأ، أما يرمي السيجارة عند الباب ويدخل يصلي صلاته باطلة، لأنه يجري اسم الله الأعظم الحمد لله بالعين على فم منتن معفن. فإن كان يتوضأ الصلاة تصح، أما يرمي السيجارة عند باب المسجد ويدخل يصلي صلاته ليس صحيحة. عليه أن يتوضأ أولا، كانوا يتوضأون مما مست النار، فكيف بالذي يدخل النار في فيه؟ هذا هو القول. قال وما حكم صلاة من خلفه؟ أمرها إلى الله عز وجل، إذا كانوا مكرهين عليه صلاة صحيحة، وإذا كانوا غير مكرهين باختيارهم ما تصح صلاتهم، كالذي يصلي وراء من لا يتوضأ.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول طلق زوجته وهي حامل ولم تضع حملها ويريد أن يردها، فما هو الحكم الشرعي لرد؟ ألزمه عقد نكاح جديد؟
إذا طلق رجل مات وهي حبلى فعدتها حتى تضع حملها، فمن هنا متى شاء أن يراجعها يراجعها ما لم تلد، ما دامت في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس له الحق أن لا يرد إلا قبيل ولادتها. إذا ولدت انتهت العدة لا تحل إلا بعقد جديد إذا أراد أن يتزوجها.
جزاكم الله خير،
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن مع الرحمة المحمدية، علنا نقتدي به ونأتسي ونرحم كما كان يرحم، وتذهب قساوة قلوبنا وجمود عيوننا. قال إن الرحمة المحمدية التي أودعها الله تعالى قلب نبيه وصفيه وخليله من عباده محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لسائر الخلق، ما خاصة ببني هاشم ولا بني تميم ولا بالعرب ولا بالعجم ولا بالإنس دون الجن والحيوان. قال وذلك لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي رحمة عامة.
ومن رحمته الخاصة جاء قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو ذو الرحمة الكاملة، رحمة عامة ورحمة خاصة، له صورتان لرحمته، رحمة تعم كل الكائنات وأخرى خاصة بالمؤمنين والمؤمنات. وهذا إخبار الله تعالى عنه، ما هو قوله على نفسه، إخبار الله تعالى عن رسوله، إذ هو خالق تلك الرحمة وواهبها. فقال فالرحمة العامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يشمل الإنس والجن والحيوان، إذ كل ما دل على وجود الله فهو عالم من عوالم. والرحمة الخاصة قال تعالى فيها بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال والرحمة في القلب، وللرحمة في القلب مظاهر في الحياة تتجلى فيها. أصل الرحمة تكون في القلب، وإلا في اليد والرجل، مقرها القلب، ولها مظاهر تتجلى فيها أي تظهر، فنعلم أن فلانا في قلبه رحمة، وأن فلانا رحيم وفلانا رحيمة. وهذه بعض مظاهر تلك الرحمة المحمدية، هيا ننظر إليها بأعيننا ونشاهد بقلوبنا، وكلنا رجاء أن نأتسي به في ذلك، ونصبح إن شاء الله رحماء، رحمة خاصة ورحمة عامة. أولا الرحمة العامة، قال لما كذبه قومه، من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كفار ومشركو مكة وما حولها. لما كذبه قومه أتاه جبريل، من جبريل هذا؟ هذا رسول الوحي، هذا علم من أعلام الملائكة وسيد من سادتهم، هذا المكلف بالوحي، السفير بين الله وبين رسله ومن يصطفيهم. وعرفنا عنه أنه إذا نزل في صورة إنسان يكون في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وذلك لجماله وكماله. إذن قال لما كذبه قومه أتاه جبريل وقال له إن الله تعالى قد سمع قول قومك إليك وما رد عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هذه الحادثة لما ضاقت بمكة وما استجيب له فيها، ذهب إلى ثقيف الطائف وهوازن علهم يؤمنون، فما كان إلا أن آذوا أدموا عقبيه بالحجارة، وجاء في كرب وهم. لما وصل بعث الله بجبريل يعرض عليه هذا العرض لعله ينتقم من المشركين. قال إن الله تعالى قد سمع قول قومك إليك، قالوا ساحر مجنون، وما رد عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ملك الجبال الملك الموكل بالجبال، كل ذرة من الكون موكول إلى من يحميه ويأمن فيه. فناداه ملك الجبال وسلم عليه، ملك الجبال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال مرني بما شئت، مرني بما شئت، أي أمرني بما تشاء، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان في مكة، جبلان بمكة إلى بني، يضافان إلى منى لقرب مكة ومنى، جبلان معروفان، الواحد الأخشب والثاني الأخشب فهما الأخشبان، هكذا يسميهم أهل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا أمرك بأن تصفي وجودهم بالجبلين بإطباق الجبلين عليهم، لا، بل أرجو من ربي أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أمل عظيم ورجاء متفوق، وهو مظهر من مظاهر الرحمة. أصبح عذاب القوم في يده، غضب فقط واحدة: يا ملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين، فلم يبق رجل ولا مرأة ولا طفل. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ظهورهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إذا بعلة الحياة، وهذا سر الوجود، وهو أن يعبد الله وحده. فكان هذا مظهرا من مظاهر الرحمة المحمدية العامة، ما الخاصة بالمؤمنين عامة. فاللهم ارزقنا بعض هذه الرحمة، على الأقل ما نلعن فلان وفلان وفلان. ثانيا، مظهر آخر من مظاهر الرحمة، قال: أركبت عائشة رضي الله عنها جملا، ركبت عائشة رضي الله عنها جملا. من عائشة هذه؟ قولوا أم المؤمنين، ونحن إن شاء الله من المؤمنين. عائشة هذه حب الرسول، زوج الحبيب السلام. بنت من عائشة هذه؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل يوجد بين المسلمين من يبغضها؟ يوجد مسكين ضال هالك ثاني خاسر، ولم يتراجع ولم يندم ولم يبكي. لم تذم عائشة؟ لم تسخر منها وتسبها؟ يبقى لك مجال في الإيمان؟ الرسول يحبها والله يحبها، وأنت تبغضها وتبقى مؤمنا؟ والله لا إيمان. من لم يحب ما يحب الله ما آمن. ركبت عائشة رضي الله عنها جملا، ما كانت عندهم سيارات ولا ما في للجمال ولا حرج، لكن أفضل من حمار. يا شيخ، ركب رسول الله سيد الخلق الحمار، وكان فيه، أي في الجبل، في الجمل صعوبة، فجعلت تردده، أي تذهب به وتجي تروضه. ذكية هذه، خطينة عجيبة هذه، المؤمنين تروض حتى الجمل تؤذبه. آمنا بالله. فجعلت تردده، أي تذهب به وتجي تروضه، فأتعبته، أي الجمل تذهب به وترجع تذهب وترجع، أتعبته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق يا عائشة. احفظوا هذه الكلمة، والله خير من 100 ريال، ورددوها في مجالسكم: عليك بالرفق يا عائشة. قل لها لزوجتك، لابنتك، لأخيك، لأبيك: يا أبتاه عليك بالرفق. كلمة نبوية هذه ولا لا؟ أحلى من العسل. عليكم بالرفق يا أبنائي في دعوتكم. الرفق ضد الغلبة والشدة والعسر. عليك بالرفق يا عائشة. قال المؤلف: هذا مظهر من مظاهر الرحمة العامة، إذ شملت الحيوان. رحمة عامة ولا شملت حتى البايع؟ قال: ارفقي به، لا تعذبيه بالذهاب والمجيء. ثانيا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم قوله في كل ذات كبد رطبة أجر. في كل ذات كبد أي في كل حيوان من البقرة إلى الدجاجة، ما فيها كبد الدجاجة فيها كبد، كل ذات كبد رطب لين لين أجر، أي سقيها إطعامها رفق بها إبعادها عما يضرها كذا، كل ذلك به أجر للمؤمن. قاعدة أخرى هذه، في كل ذات كبد رطب رطب أجر، لو تسقي قطة عطشانة والله تؤجر. في كل ذات كبد رطب ما زال حي ما مات يعني أجر. وكيف بالإنسان وكبده من أغلى ما يملك في بطنه؟ في كل ذات كبد رطبة أجر، هذا مظهر من مظاهر الرحمة العامة والخاصة. العامة تشمل الإنس والجن والحيوان. هيا نحفظ هذا الحديث، ما هناك حاجة إلى ذلك. من يعيده؟ في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد أي صاحب الكبد، والكبد معروف أجر لمن يسقي الظمآن أو يطعم هذا الجائع أو يؤمن هذا الخائف أو إلى غير ذلك. مظاهر رحمة العامة في الحيوان. ثالثا في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، والهرة القطة، دخلت امرأة النار في هرة كيف فعلت بها؟ قال حبستها حتى ماتت، سجنتها في غرفتها أو في صندوق أو في مكان ما حتى ماتت، فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا تركت تاكل من خشاش الأرض، هذه الحشرات الصغيرة. من أدخلها النار؟ قولوا الله ربها رب كل شيء، عذبت هذا المخلوق من مخلوقات الله وما رحمته، إذا أذاقها عذاب النار. مرة ثانية دخلت امرأة النار في هرة أي بسببها، البهن بالفاء بمعنى الباء السببية، حبستها في مكان ما حتى ماتت عطشا وجوعا، فلا هي أطعمتها حين حبستها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض. هذه رحمة عامة وإلى خاصة، هذه تناول قطة. قول الرسول هذا يخبر به ليحمل الناس على أن لا يسيروا إلى الحيوانات، وإلا لا يقرر مظهر الرحمة التي في قلبه في الحيوان لنقتدي به ونأتسي. والحمد لله لا يوجد بيننا من يحبس الحيوان حتى يموت. والآن مظاهر الرحمة الخاصة، ما تقدم رحمة عامة وإلا لا. والآن مع رحمة الخاصة، أولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، أي أن أحملهم على ما يشق عليهم، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لكن لا أريد أن أشق عليهم وأحملهم ما يعجزون عنه أو يتألمون له وما يقدرون عليه إلا بمشقة. ومع هذا بقي الأمر أوضح من الشمس، تسوك عباد الله عند كل صلاة. فلهذا كثير من المؤمنين والمؤمنات لا يفارقهم السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. اللهم إلا إذا كان الإنسان في لحمة أسنانه دام إذا استاك يخرج الدم، فهذا يستاك عند الوضوء فقط ويتمضمض. توجد الليثة هذه بعضها فيها دم، إذا استاك يخرج الدم، حينئذ كيف يصنع؟ يخرج يغسل فمه. فمن هنا قالت العلماء إذا كنت تخاف أن يسيل من فمك دم من لسانك استك في الوضوء عند الوضوء وعند الصلاة لا. ومن كان سليما اللثاء لا يخاف شيئا، يستاك عند الوضوء ويستاك عند الصلاة. تعرفون السواك ولا لا؟ عود من شجر يقال له الآراك، هذا هو، وهذا منبته العام مكة وما حولها إلى نجران وجدناه، هذا هو السواك. يقول فيه طبيب ألماني يسميه شجرة محمد صلى الله عليه وسلم، يوصي المرضى في أفواههم وأسنانهم قل عليكم بشجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يسميه السواك ولا المسواك ولا الآراك، قال هذا شجرة محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثرنا يستعمل الفرشة، ما تغني الفرشة أبدا عن السواك إلا إذا ما وجد غير الفرشة فالفرشة ينظف فمه. قال لولا أن أشق على أمتي لا، هذه رحمة وإلا لا؟ لولا رحمته التي تملأ قلبه ما قال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مظهر من مظاهر الرحمة الخاصة والعامة، الخاصة خاصة بالمؤمنين والمؤمنات. ثاني رحمة خاصة قوله صلى الله عليه وسلم أعيد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، قال فهذا مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة المحمدية على أمته، وهو من مظاهر الرحمة الخاصة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، لا يبلغني، انتبهوا يا أصحاب رسول الله، يقول لهم لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الله الله، هذا مستوى عالي، يقول لأصحابه لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا. لما يا رسول الله؟ قال أريد أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر، ما في صدر شيء عن أحد من الناس، لأنه إذا بلغه شيئا لما يخرج ينظر إليه نظر غير مرتاحة، وإلا لا؟ ما يريد هذا، يريد أن يواجه أصحابه كلهم بوجه طلق يحمل البشرى والخير. هذا مظهر من مظاهر الرحمة الخاصة والعامة، الخاصة أصحابه. هل لنا أن نعمل بهذا أو ما نستطيع؟ ماذا تقولون؟ قل لأصحابك ومجالسيك يا أبنائي يا إخوتي يا رفاقي لا يبلغني أحد منكم عن أحد شيئا. لما يا أخاه؟ خشية أن لا أسعد إذا نظرت إليه، أو أنظر إليه نظر غير سليمة، أو أحمل شيء في نفسه في نفسي له، فلهذا لا تبلغني عن أصحابي شيئا أبدا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والصدر هذا فيه القلب وإلا لا؟ سليم القلب. قال فهذه من رحمته وشفقته على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهي من مظاهر الرحمة الخاصة، فكيف بالذين يطعنون في أصحاب رسول الله ويسبون ويشتمون ويكفرون؟ أين إيمانهم برسول الله؟ وأسفا ضللوهم أهلكوهم خسروهم باعوهم للنار وهم مساكين ما يعرفون ولا يسألون ولا يتعلمون. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمعت من يقول لك هذا الكلام لا يجوز حرام صحيح؟ اذهب إلى أهل العلم وقع الباب، يا شيخي فلان ما قولك في كذا وكذا؟ سمعت من يقول هذا الكلام، يقول له هذا الكلام لا يصح ولا يجوز أبدا وهو حرام، أو يقول هذا جائز ولا بأس فيه. أم أن نعيش 50-60 سنة ونحن نعرف أننا مخطئون وما نتراجع ما نسأل كيف يصح هذا منا؟ قال فهذه من رحمته وشفقته على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهي من مظاهر الرحمة الخاصة. رابعا، جاءه صلى الله عليه وسلم أعرابي يطلب شيئا فأعطاه، الأعرابي الذي يسكن في البر ظاهر لأن العرب الظهور يسكن في البادية، جاءه فطلبه فأعطاه ثم قال له هل أحسنت إليك؟ لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الشيء الذي طلبه قال له هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال الأعرابي لا. أعطاه زنبيل يريد غرارة، يريد أكثر ممكن. قال لا ولا أجملت، لا أحسنت ولا أجملت. فغضب المسلمون لمقالته وحق لهم أن يغضبوا، المسلمون الحاضرون في المجلس، انتبه. قال فغضب المسلمون لمقالته وقاموا إليه ليضربوا على سوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يقول أحسن قل لا وما أجملت ولا أحسنت وقد أخذ العطية. قال فأشار إليهم أن كفوا، كفوا أيديكم وأسنتكم، خلوا أن كفوا، يكفون ماذا؟ أيديهم وألسنتهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، أين منزل رسول الله؟ الله أكبر، نحن في بلده وذاك منزله، ذي خير من الدنيا وما فيها. أرأيت لو كنت في كندا وإلا في اليابان وذكر هذا المنزل كيف قلبك؟ والآن ومع هذا غافلون ما شكرنا. قال فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام فدخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا، قال أمناد العرب جئوا به، وزاده شيئا. ثم قال له أحسنت إليك؟ قال نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. انفتح العرابي، فتح الله عليه لمواجهته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من آيات النبوة. قال نعم أي أحسنت إلي، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، أي أنت من أهل وعشيرتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. عجب. قال للأعرابي: إن في صدور أصحابي شيء مما قلت بالأمس لما قال لا أحسنت ولا أجملت، والآن قد قلت أحسنت جزاك الله كذا، إذن وأصحابي في صدور شيء، فاخرج إليهم وقل هذا الذي قلته بين يدي لهم بين أيديهم حتى تطيب خواطرهم. يريد أن يصلح الكل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال: نعم.